بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نستفتح اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة نوح. بعد أن أنهينا سورة المعارج، السورة التي تليها في ترتيب القرآن الكريم سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سيدنا نوح أيها الإخوة من الأنبياء أولو العزم. الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم 25 نبيا، الأنبياء الرسل، وعدد الرسل 313 رسول، وعدد الأنبياء على ما قال بعض العلماء 124 ألف نبي. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والأنبياء الرسل المذكورون في القرآن الكريم 25 أو 25 نبيا رسولا، منهم خمسة هم من أولو العزم، سيدنا نوح عليه السلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. في القرآن الكريم سور، في القرآن الكريم سميت بأسماء أنبياء، في سورة نوح وسورة هود وسورة يوسف وسورة يونس وسورة إبراهيم، هذون خمسة، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة المزمل وهو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وسورة المدثر وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة طه وياسين فيقول الناس بأنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه وياسين، والصحيح أنهما ليسا اسمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حروف افتتحت بها سور القرآن كحروف ألف لام ميم وحروف كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم را. فمن هذه الحروف طه، ومن هذه الحروف يا وسين. ذكر الله تعالى قصة سيدنا نوح في عشر سور في القرآن الكريم. معناته الأمر مهم إذا كان الله عز وجل يسمي سورة كاملة باسم سيدنا نوح، ويكرر قصته في عشر سور في القرآن الكريم: سورة الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر ونوح. عشر سور ذكرت فيهم قصة سيدنا نوح، وذكر حديث عن سيدنا نوح في عدد آخر من سور القرآن الكريم كسورة الأنعام والنساء والأحزاب وإبراهيم وغيرها. معناته الحديث عن سيدنا نوح وعن هذه السورة التي ستسمعون أيها الإخوة حديث مهم، لأنه تخيلوا أن الله عز وجل في القرآن الكريم يكرر قصة عشر مرات. يعني مرات أب يقول لابنه على سبيل التأكيد لأمر أمره أو نهي نهاه، بيقول له يا بابا أنا عشر مرات قلت لك هذا الأمر افعله. معناته الأمر جدا مهم، والأمر جلال، والأمر خطير، لذلك الأب كرره. الآن رب العالمين جل جلاله يكرر قصة سيدنا نوح في القرآن الكريم عشر مرات، في 10 سور، ويتحدث عن سيدنا نوح في سور أخرى. وأنا أحببت أن أقرأ عليكم شيئا من أخبار سيدنا نوح نفسه. وصف الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قيل إنه كان يحمد الله تعالى على كل حال، على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضى عنا أن تشكره على ما أعطاك، وأن تشكره على ما منعك. والصالحون قالوا: عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء. إذا الله منعك، منع عنك شيئا، فاعلم بأنه عطاء لك، وما منعه عنك إلا لخير لك. ولا يسوق الله تعالى لعبده المؤمن إلا الخير. بس المطلوب منك، المطلوب منك أن تبقى وأن تبقي على الانضباط، على شكر الله وعلى حمد الله تعالى. والحمد صفة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي الحمادون الله على كل حال. سيدنا نوح هو بمفرده قال إنه كان عبدا شكورا هو، لكن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمادون الله على كل حال. والعلماء قالوا: الحمد والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأركان. أما شكر القلب فأن تعتقد من كل قلبك يقينا جازما بأن ما بك من نعم إنما هو من فضل الله تعالى. وهذا على الحقيقة أيها الإخوة. يعني الآن لو فكرنا، أنا أحيانا أفكر في مسألة الأرزاق، يخطر في بالي وأنا طبيب أسنان أنه إذا جرحت إصبعي هذا توقفت عن العمل، يعني كل الطب تبعك وكل الدراسة تبعك وكل الإجازات العالية تبعك، بس إذا هالإصبع تنجرح ما بتستطيع أن تمسك أشياء لتعالج المرضى، بتوقف عن العمل. العلماء يقولون: لولا أن الإبهام يقابل الأصابع الأربعة لما استطاع الإنسان أن يقيم هذه الحضارة التي ترون. يعني كل هالحضارة اللي شايفينها متعلقة بأنه هالإبهام مقابل لهالأصابع الأربعة. سائر المخلوقات، شوف الدجاج، شوف الشياه، شوف الأحصنة، شوف البقار، شوف سائر المخلوقات، هذا الأصبع منبسط مع الأصابع الخمسة. أنت بس رب العالمين جعل هذا الإبهام يقابل هذه الأربعة، فاستطعت من خلال هذه المقابلة أن تصنع كل هذه الحضارة. معناته أنت محكوم بفضل الله تعالى. محامي ذكي ومتكلم ونحرير وخبير، كل العلم تبعه، كل المحاماة تبعه، كل الخبرة تبعه مرتبطة بالذاكرة الموجودة بما يعني يساوي حبة عدس في دماغه. ببساطة إذا هالذاكرة تتعطل انتهت المحاماة، انتهت العبقرية، انتهت المنزلة العالية، وانتهى اللسان الطليق. بالعكس يصير يتمنى من حوله أن يصمت ولا يتكلم، لأنه إذا تكلم يعني أساء وأفسد. منشد صوته جميل وهو يعمل في الإنشاد ويأتيه رزقه من الإنشاد، إذا بفيء الصبح أو قبل الحفلة بشوي الحنجرة تبعه بتشحط مثلا، خلاص راحت الحفلات وراح الإنشاد وراح كل شيء. وهكذا أعتقد كل واحد بيننا أيها الإخوة في عمله محكوم بفضل الله تعالى. لذلك أنت الشكر 3 أمور: أولها أن تعتقد من كل قلبك يقينا جازما بأن كل النعم التي أنت بها إنما هي من فضل الله تعالى، حتى ذكاؤك وقوتك وشبابك ونضارتك وعلاقاتك الاجتماعية، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني هؤلاء الناس الذين يحبونك قلوبهم بيد الله، إذا الله عز وجل أمرهم أن لا يحبوك انتهت العلاقات الاجتماعية. حتى الصالحون أيها الإخوة قالوا الصلاح، صلاح المرء توفيق من الله. لذلك كان بعض الناس الصالحين يدعو يقول: اللهم يا مصلح الصالحين أصلحني بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم آمين، أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. فحتى هذا المجلس يا أيها الإخوة وهاتين الركعتين اللتين صليتموهما وقراءة القرآن والدعاء والأذكار والالتجاء ونداءك يا الله كمان فضل من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون يصلي من الليل ويبكي، تسأله السيدة عائشة تقول: يا رسول الله ليش تبكي كل هالقد؟ خلاص أنت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ بدي أشكر رب العالمين. وبعض الصالحين في هذه البلدة له ورد من صلاة الليل يختمه في كل يوم بركعتي شكر، يعني هو له ورد من صلاة الليل آخر ركعتين بجعلهم صلاة شكر، إنه الحمد لله يا رب بأنك أوقفتني بين يديك. في ناس نايمين على أسرتهم، وفي ناس بأماكن للمعصية، وأنت أقامك الله تعالى بين يديه ذاكرا داعيا. فسيدنا نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، الشكر أوله اعتقاد بالجنان، من كل قلبك أن تعتقد بأن ما بك من النعم من حضرة الله تعالى. والصالحون قالوا: إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد، لئن قطع عنك إمداده تعطل فيك كل شيء. هذا واحد. والشكر الثاني شكر باللسان، أن تنطق، يعني نحن نريدك أن تنطق، رب العالمين يريدك أن تشكره. لو اطلعتم على أذكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرأيتموه يحمد الله ويشكره في كل أحيانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الصباح، هلا فتح عين ما زال في السرير، يدعو دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذا قام ودخل بيت الخلاء وخرج يقول: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا قام ليصلي بعد أن يتوضأ افتتح صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. حتى سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد. إذا ركع: سبحان ربي العظيم. إذا سجد: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. بين صلاة الفجر وصلاة السنة في ورد للنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. إذا تناول طعام الإفطار وانتهى من طعامه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إذا خرج من بيته فرأى إنسانا مصابا في الطريق: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. إذا نظر في المرآة: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. يعني تشعر كأن النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة يومه يشكر الله عز وجل ويحمده. فأنت كن حمادا لله تعالى في كل أحوالك. يعني أحيانا واحد بيسألك: كيف العمل؟ ماشي الحال. قل: الحمد لله يا أخي. ما تكون يعني بخيلا على نفسك حتى بالحمد. قل: الحمد لله، الحمد لله أنت إلى الآن ما لك محتاج الآخرين، هذا فضل من الله عز وجل. بعض الأخوة التجار بيحسبها بطريقة أنه هو كان بمثل هالوقت بالشهر بيربح كذا، هلأ ربح أقل يعتبر حاله خسران. يعني أنه هو السنة الماضية مثلا السنة الماضية ربح 200,000، السنة ربحه 150، لك يا أخي خسراني 150,000 السنة، شلون بدي طالع عمالي عرفان؟ يا رجل احمد الله أنت إذا ربحت 150,000. احمد الله لست بحاجة إلى غيرك، احمد الله بأنك بت على سريرك، احمد الله أولادك عندك في البيت، احمد الله عز وجل عرضك مصون، احمد الله عز وجل بأنك في نعمة من الله عز وجل. واسأل الله تعالى لإخوانك أن يعطيهم مثل ما أعطاك وأفضل من هذا العطاء. فالشكر ثلاثة: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هون أمر مهم. بعد أن تشكر الله بلسانك، مطلوب إليك أن يكون عملك معبرا عن شكرك. فقالوا: من كفر النعمة أن تستخدمها في المعصية. يعني الله عز وجل أعطاك عينين سليمتين، من كفر النعمة أن تستخدم العينين في النظر إلى المحرمات. من كفر النعمة أنه إذا نظرنا إلى هاتفك المحمول أن نشاهد صورا لا ترضي رب العالمين. من كفر النعمة أن يكون لك تواصل مع مواقع انترنت لا ترضي الله عز وجل. من كفر النعمة أن تكون موجودا في أماكن يدار فيها المعاصي وانت جالس تضحك مع الضاحكين. من كفر النعمة أن تطلق عينيك فيما لا يرضي الله عز وجل، رجلا كنت أو امرأة. من كفر النعمة نعمة السمع، وقد رزقك الله تعالى سمعا صحيحا، أن تسمع به ما لا يرضي الله عز وجل. من كفر النعمة أن تمشي بقدميك إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فمن شكر النعمة أن تستخدم هذه النعم في الطاعات، فيما أراد الله، في الأمور المباحة. طيب إذا واحد قال: طيب أنا يا أخي على الآن فيني هذه السوسة، أنا عندي سوسة نظر إلى الحرام وعلى الآن فيني، شو بدي أعمل؟ مرة قال أحد الأخوة: حي أبلغني عنه هذا الأمر. فأنا ناديته أنه: تعال أنت كيف يا أخي أنت تدخل إلى مواقع يعني لا ترضي رب العالمين، فيها صور سيئة، فيها أخبار سيئة جدا. قال لي: أستاذ، هلأ مو كل واحد له سوسة؟ أنا هي سوسي. يا أيها الإخوة، هذا إصرار على المعصية. يعني هو عم بيقول له لرب العالمين: أنا سأبقى هكذا أعصيك جهارا نهارا، هذا اللي طالع معي. هذه أكبر من المعصية. المعصية شيء، لكن أكبر منه أن تصر على هذه المعصية. طيب إذا إنسان قال: أنا علقت بي هذه السوسة، ماذا أفعل؟ بدك تغالب نفسك وتجاهد نفسك حتى تخرج من هذه المعصية. كيف؟ مطلوب أولا أن تصحب الصالحين، وثانيا أن تكثر من ذكر الله، وثالثا أن تملأ وقتك بالنافعات، ورابعا أن تعاقب نفسك. هذه النفس كلما دعت إلى هذه إلى أمر حرام ومشيت وراءها، فورا في بعد عقوبة. مر معنا اليوم في واحد من الدروس رجل من رواة الحديث اسمه منصور ابن زاذان، من وفيات 131 للهجرة. قال: صام منصور 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. 50 سنة ظل يوم أي يوم لا أصيام، يوم أي يوم لا أصيام. ما عليه أنت إذا نفسك دعتك إلى ما حرم الله واتبعتها أن تعاقبها يا أخي بالصيام، الصيام النفل، حتى تمنعها من أن تذهب بهذا الاتجاه. واحد من الأخوة الشباب معتاد أنه يصوم 2 وخميس 2 وخميس 2 وخميس، تزوج، فبعد زواجه إجا يوم الاثنين فأصبح صائما. قال له زوجته: شو؟ قال له: والله صائم. إجا يوم الخميس فأصبح صائما. شو؟ قال له: صائم. إجا الاثنين اللي بعده صائم، خميس صائم، اثنين خميس صائم. أهله خبروا بالأمر، فأبونا دهله قال له: بابا أنت مو كنت عم تصوم مشان يعني تمنع نفسك عن المحرمات؟ خلص زوجت صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، أنا علق قلبي بالصيام، لذلك خلاص أنا كل 2 وخميس صيام. أنا أعرفه من 15 سنة هذا الشاب 2 وخميس يصوم. فأنت لا بأس أن يعني إذا نفسك مو لا بأس يجب إذا نفسك كانت تدعوك إلى الحرام، إلى ما لا يرضي الله، وأنت تتبعها أن تعاقبها. لأن النفس كالطفلي، إن تهمله شب على حب الرضا، وإن تصطمه ينفطم. تعرفوا كيف بيصطم الطفل الصغير؟ يطعمونه المر، لأجل أن يصير رجلا. إذا ماذا المر ما بصير رجل. كان لي قريب صار عمره 6 سنوات ولا يشرب الحليب إلا بزجاجة الحليب، سبب أن أمه لم تطعمه المر كما سائر الأبناء يطعمون. سائر الأبناء لأنهم أكلوا المر صاروا رجالا وهو بقي طفلا. أنت نفسك إذا لا تطعمها المر لا تصير رجلا، تبقى طفلا. لكن عدد في إنسان عمره 50 سنة يقول لك يا أخي أنا ما بقدر أمام هذه الشهوة أسقط، هو بيقول لك أنا طفل صغير أمام هذه الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه قال يلعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. شلون بالأحذية هيك يضربون الكرة، هو عند الشهوة بيصير ككرة يضرب بأرجل الرجال. هو بيقول لك أنا أخي عند هذه الشهوة خلاص يعني أسقط. الإسلام ما أرادك أن تسقط. فالشكر ثلاثة، شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. قال وصى من شكر سيدنا نوح بأنه كان كثير الصيام. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في وصية نوح لابنه أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. توحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. من أجل هذا بعض الطرق الصوفية جعلت لا إله إلا الله وردها اليومي، عندهم كل يوم وظيفة من لا إله إلا الله 1000 مرة أو 500 مرة أو 100 مرة. قال آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وآمرك بسبحان الله وبحمده فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك قال أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال عبد الله بن عمر قلت يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان، يعني إذا واحد حذاء هيك مرتب هذا متكبر يعني. قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، عنده عباية أو ثوب أو طقم مرتب هذا متكبر يعني. قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال لا. قلت فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، أن ترى الحق بأم عينيك بأنك على خطأ والحق هون، ويقول لك من حولك ويقول لك الأقربون ويقول لك الأبعدون ويقول لك من له مصلحة ويقول لك من ليس له مصلحة، هذا الطريق خطأ، هذا الطريق الصح. فتقول لا، أنتم كلكم لا تعلمون، كلكم جاهلون، كلكم ما عندكم فهم، بس أنا الفهيم وسأبقى على هذا. هذا إنسان متكبر. قال سفه الحق، في رواية بطر الحق لا فرض بالحق، وغمط الناس في رواية غمط الناس يعني الاستخفاف بالناس، من أنتم؟ شو بيعرفني مين أنت؟ شو أنتم؟ شو دراستكم؟ شو فهمكم؟ شو علمكم؟ يلي بعرفه كلياتكم ما حدا وصل إليه. هذا متكبر، إنسان لا يرضى بالحق ويزدر الناس أو يستخف بالناس أو يحتقر الناس. أنا يبلغني أحيانا أيها الإخوة في بعض مظاهر يرتكبها أحدنا من حيث يدري أو لا يدري، بس هي تلوم عن الكبر، لذلك ليجتنبها الواحد فينا. أحيانا مدير شركة، واحد من عماله بيمرض أو والده بيمرض أو بتحدث عنده وفاة، هلأ هو بده يروح على التعزية، بس بحث نفسه تحدثه نفسه أو يحدثه مرات من حوله أنه أنت مدير، ما بصير تروح لتعزية أجير. إذا بدك يعني تروح، بعث واحد من عندك موظف وبعث بوكي ورد، بس أنت لا تروح لأنه مكانتك الاجتماعية مو صح تروح لتعزية أجير من أجرائك. هذا متكبر، إنسان متكبر يرى الناس يستخف الناس. أحيانا أخت تصلي في المسجد، إذا استوت النساء في صف الصلاة طلب إليها أن تتقدم قليلا أو ترجع قليلا، فلا ترضى، لا ترضى، يعني الخط كله مستقيم بس هي خرجت عن الصف للأمام أو للخلف، قال لها يا أختي أربي شوي، لا أنتوا كلكم ارجعوا، صفي 50 وحدة أربي يا أختي، لا إلا كلهم بيرجعوا، لأنه هي القدوة والإمام، هذه متكبرة. أحيانا سامحوني أيتها الأخوات، يبلغني بأن بعض الأخوات تجلس في مكان إذا جاءت إحداهن فجلست أمامها يعني تشعر نفسها بأنه هي من رتبة مخلوقة من عنصر غير عناصر هالبشر، ما بيهون عليها حدا يعني يصف جنبها أو يجلس جنبها أو يكون أمامها. طيب ليه؟ نحن نخاف عليك أن يكون الأمر كبرا فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. نحن عم نقرأ سيدنا نوح أوصى ابنه أنهاك عن الشرك والكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر سفه الحق وغمط الناس، أن تزدري أن تحتقر الناس، نسأل الله السلام. أحيانا زوج مع زوجته يكون بينهما خصام، فإذا الزوج يتكلم في حق أهل زوجته كلاما فيه الإزدراء وفيه التسفيه وفيه التحقير، ما ينمك بأنه هذا المتكلم متكبر. أو بالعكس المرأة تتكلم في حق زوجها وأهل زوجها كلاما ينمك أن هذه المرأة متكبرة. إذا رأيت في نفسك، نسأل الله السلامة، شيء من هذا الكبر ماذا تفعل؟ لا سمح الله، بركي واحد يقرأ في نفسه لأوم أنا في عندي هذا الكبر، حاسس حالي أنا من معدن غير معادنكم، شو بدي ساوي مشان أبقي نفسي يعني سهلة؟ أخدم الناس، خدمة الناس ترقق لك نفسك. لذلك أحد الأخوة يحضر معنا، والده هلأ هو الأخ الذي يتكلم عمره أظن شي 70 سنة أو 60 سنة، حدثني عن والده، والده تاجر كبير من تجار دمشق القدماء، قال لي كان عندنا سيارة لما كانت السيارات في دمشق معدودة، والده عنده سيارة، في يوم من الأيام والده المحل عنده في يعني أسواق سوق الحميدية الملحقة بسوق الحميدية وبيتهم بالمهاجرين، والده طالع الظهر الساعة 2 حامل أغراض بكلتا يديه وطالع من المحل إلى المهاجرين ماشيا، فالابن شاف أبوه بهالمنظر الساعة 2 الظهر حامل أغراض، سيارة موجودة والسيارة قدام المحل، والأب عنده أجراء بالمحل ممكن أي أجير يعني إلا الله يرضى عليك وصل له الأغراض على البيت، وعنده أولاد ممكن يدق له ابن من أبنائه أو يجيب ابنه يقول له بابا خذ حمل الأغراض طلع على البيت. سأله قال له بابا ليش طالع مثل هالساعة أنت جايب هالأغراض وطالع، وليش مالك أخذ السيارة، ليش ما بعتهم مع شيء صانع من الصناع أو أجير من الأجراء؟ قال له يا بابا أنا حسيت كأنه نفسي كبراني شوي، فحبيت أحببت أن أؤدبها، لذلك حملت أغراضي بيدي وطلعت ماشيا عند الظهيرة من الشام إلى جدات المهاجرين، خلي هذه النفس أن تتأدب. قال له لأنه هذه الست نفوس إذا ما أدبت تتعبك. بقى يا شباب يلي الست نفوس تبعه كبراني شوي يعمل لها رصة نفسك، لأنك إذا بتتركها بتكبر، بكرة بتعذبك، تتعبك، تؤلمك في أعز ما تريد، تؤلمك إلاما شديدا، توقعك في حرج شديد. والأخوات كمان إذا وحدة حاسة ست نفوس كمان تبعها كبراني، أدبيها ببساطة، يعني تعالي بعد كم يوم اطلبي من الأخ القائم على المسجد، قلي له أنا بدي أمسح سجاد المسجد، ما في شيء. يا لطيف شو هالشيء، ما عنده غير درد والله يا أخي، لأنه هذه النفس يعني بدها رصة. إذا أنت شعرت نفسك بأنه صارت كبيرة، صارت روح نظف حذاء والدك، جيب حذاء والدك، والدتك، وإخواتك كمان، ما في شيء، تنظف لهم ياهم، خلي هالأنفة هيك والعزة تبعك تنكسر، وإلا لنفسك، إلا مشان لا تري لنفسك فضلا على عباد الله تعالى، عشان ما تصاب لا سمح الله بالكبر. إذا أصبت بالكبر هذه طامة مؤذية. يعني شارك الناس يا أخي، إذا دعوت أناسا إلى طعام روح كل معهم، اجلس كل معهم، قدم لهم طعاما، أطعمهم، يعني اشعر نفسك بأنك أنت واحد من الناس، وأنت فعلا هذا، ومو بس هذا، أنت محتاج لكل هؤلاء. والله لأن أصبت بمصيبة، نسأل الله السلام لنا جميعا، لتكونن أحوج إلى الطفل الصغير يأتيك بكأس من الماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم. أنت رزقك لهؤلاء الضعفاء، ونصرك لهؤلاء الضعفاء، بدون هؤلاء الضعفاء لا رزق ولا نصر. ذلك لا يتكبرن أحد على إخوانه. درس اليوم أيها الإخوة كان مقدمة في الحديث عن شيء من أخبار سيدنا نوح. هذا الحديث الذي قرأته عليكم رواه الإمام الطبراني ورواه ابن كثير. إن شاء الله في الدرس القادم نفتتح تفسير هذه السورة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.